تفرض شموخه فرض بالثوره على حكم الفساد. نصوم ونجاهد وندعي في الصلاه وفي البنود والصوم في الجبهات.
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود معكم في حصاد المساء الإخباري، والبداية من عناوينه الرئيسية. الرئيس روحاني يجدد تأكيد إيران على رفع الحظر الأمريكي بشكل كامل وليس جزئيا. انفجار ضخم يهز مصنعا عسكريا لمحركات الصواريخ في الكيان الصهيوني. وتجدد الاحتجاجات بالولايات المتحدة بعد مقتل فتاة من الأصول الإفريقية على يد الشرطة الأمريكية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة ضمان السلام والاستقرار في المنطقة مع التركيز على الآليات الإقليمية. ولدى استقباله وزير الخارجية الباكستاني الشيخ محمود قريشي، قال روحاني أن الأمن هو الهاجس المشترك للبلدين، وتعزيز التعاون في هذا المجال أمر ضروري، مؤكدا استعداد طهران لتلبية احتياجات إسلام أباد للطاقة. في سياق متصل قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد لقائه بقريشي إنهما اتفقا على توسيع التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون من أجل إيجاد أسواق حدودية. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة يجب رفع جميع أنواع الحظر الذي تم فرضه بالكامل، ولا نقبل برفعه على شكل أجزاء. وأضاف الرئيس روحاني يبدو أنهم جديون على الظاهر في هذه المرحلة، ويقولون أنهم سيرفعون الحظر، لكن تصريحاتهم برفع الحظر عن النفط والبتروكيماويات غير كافية، بل يجب رفع كل أشكال الحظر المرقومة، وينبغي تدوينها حتى يعلم العالم كله، وإلا سوف نبقى نعاني في كلياتها. وأضاف روحاني أن عليهم أن يبينوا لنا كيف يرفعون الحظر، وعليه فإن العبء كله يقع هذه المرة على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع رفع الحظر، وعليها أن تنفذه بنفسها. قال رئيس الوفد الروسي في محادثات الاتفاق النووي ميخائيل أوليانوف إنه على الرغم من معارضة البعض إلا أنه لا يوجد بديل حقيقي لهذا الاتفاق. وأضاف أوليانوف أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية فشلت ولم تؤدي إلا إلى تطوير برنامج إيران النووي، وهذه هي حقيقة المشهد، فهل يريدها أحد أن تستمر؟ ويوم أمس وبعد انتهاء الجولة الجديدة من المفاوضات في فيينا، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراغشي أن المحادثات تقدم رغم الصعاب والتحديات، ملوحا بإيقافها إذا وجدت طهران إهدارا للوقت فيها. وحول موقف إيران الثابت فيما يخص برنامجها النووي نتابع التقرير التالي.
إيران تؤكد مجددا وعلى لسان الرئيس حسن روحاني ضرورة اختبار صدقية الولايات المتحدة بعد إلغاء جميع إجراءات الحظر، وأن تتأكد من ذلك عبر البنك المركزي ووزارة النفط قبل أن تقوم هي بأي خطوة فيما يتعلق بالتزاماتها النووية. روحاني شدد خلال اجتماع الحكومة على موقف بلاده الداعي إلى إلغاء جميع إجراءات الحظر بالكامل دون تجزئتها، مؤكدا أن الجميع يعلم أن إحياء الاتفاق النووي يتم من خلال تطبيقه بحذافيره دون زيادة أو نقصان. ولفت إلى أن الوفد الإيراني المفاوض يجري مفاوضات نووية في فيينا وفقا لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية. وحمل روحاني الولايات المتحدة مسؤولية التقدم بالخطوة الأولى المتمثلة بإلغاء الحظر.
فيما يتعلق بالحظر فإن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة في إلغائه وأن تكون جادة في هذا المجال وأن نختبر نحن صدقية كلامها بعد إلغاء كافة إجراءات الحظر وأن نتأكد من ذلك عبر البنك المركزي ووزارة النفط. أما فيما يتعلق بإيران فإن جميع خطواتها كانت حتى اليوم صحيحة وصائبة وفي إطار التوجيهات التي حددها قائد الثورة الإسلامية وسنطبق كافة التعهدات المترتبة علينا بعد أن نلمس المصداقية في إجراءاتهم.
في الأثناء أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إنجاز عملية توصيل كابلات الطاقة المتضررة واستمرار تخصيب اليورانيوم في منشآت طنز النووية، مؤكدا أن عملية تخصيب اليورانيوم لم تتوقف في منشآت طنز على الإطلاق وحتى خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي. صالحي لفت إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وانطلاقا من القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لسد الاحتياجات الداخلية، وأظهرت للعداء حجم الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد. وفي فيينا اختتمت الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية على أن يعاود الأطراف الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل.
إلى العراق، حيث بحث رئيس هيئة الحش الشعبي في العراق فالح الفياض مع وكيل وزير الدفاع الإيراني اللواء سيد حجة الله قريشي التعاون العسكري بين البلدين. وبحث اللقاء بحسب بيان لمكتب الفياض الأوضاع في المنطقة، وأكد الجانبان على أهمية التعاون العسكري بين طهران وبغداد وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. من جانبه أشاد قريشي بجهود الحش الشعبي في ملاحقة ما تبقى من خلايا الإرهاب في البلاد. ضبطت القوات الأمنية العراقية مخلفات لتنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات تفتيش لها في عدة مناطق بمحافظة الأنبار غرب البلاد. وخلال هذه العمليات تم القبض على أحد الإرهابيين فضلا عن العثور على عبوات ناسفة ومعدات تفجير وقذائف هاون وقاعدة صواريخ متحركة. من جهة أخرى، أكد عضو المكتب السياسي لحركة العصائب أهل الحق أن القضاء التام على الإرهاب لن يتاح إلا بإخراج القوات الأجنبية من البلاد. وطالب محمود الربيعي الحكومة بتشكيل اللجان الفنية المعنية بإنجاز ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار بين بغداد وواشنطن لإخراج القوات الأجنبية. وقع انفجار ضخم في مصنع عسكري حساس للكيان الصهيوني في منطقة الرملة وسط فلسطين المحتلة. وأفادت صحيفة هارتس الصهيونية أن الانفجار حدث في مصنع تومر للأسلحة المتطورة والمخصص لصناعة محركات الصواريخ. وتناقلت وكالات الأنباء عن سماع دوي انفجار شديد تصاعدت منه سحابة دخان حمراء على شكل فطر. الكيان الصهيوني الذي فرض في البداية تعتيما إعلاميا حول الانفجار اضطر أخيرا إلى الاعتراف بوقوعه زاعما أنه حصل نتيجة ما أسماه بخطأ في تجربة روتينية وأنه لم يخلف إصابات. للمزيد من التفاصيل بشأن هذا الانفجار نستمع لما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في مدينة الرملة الواقعة في وسط فلسطين المحتلة في المناطق المحتلة في العام 48، سمع سكان المنطقة دوي انفجار كبير جدا، وبعد ذلك شاهدوا سحابة من الدخان تخرج من إحدى المستودعات المعروفة كمستودع، ثم تبين بعد ذلك بأن الموضوع يتعلق بانفجار على ما يبدو تجربة صاروخية لم تنجح من قبل القوات الاحتلالية، مما أدى إلى يعني الانفجار وسماع الانفجار ومشاهدة الدخان. المواقع الإسرائيلية تقول بأن الانفجار جاء نتيجة تجربة روتينية في مصنع أسلحة متقدم يضم أنواع مختلفة من الصواريخ. والجيش الإسرائيلي أيضا قام بالتواجد بشكل مكثف في المنطقة، وقال بأن المصنع هو مصنع دفاعي حساس، وكان يتم فيه اختبار صواريخ، ويبدو أن أحدها انفجر بشكل مفاجئ. طبعا لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. نحن نتحدث عن الرواية الإسرائيلية، ولا نتحدث عن يعني نتحدث أولا تحدثنا عن شهود عيان، ماذا قالوا وماذا سمعوا وماذا شاهدوا، ونتحدث عن الرواية الرسمية الإسرائيلية، وعليه فإن هذه تبقى جزء من الرواية الإعلامية الإسرائيلية. في هذه الأثناء بالعادة تصدر الجهاز الأمني الإسرائيلي يصدر أوامر للمؤسسات الإعلامية بعدم نشر أي أنباء تتحدث عن هذا الانفجار إلى أن يتم السماح بذلك بعد ذلك. ولذلك يعني من الطبيعي أن يكون هناك تعتيم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
تجمع المئات من المتظاهرين عند مقر شرطة مدينة كولومبوس بولاية أهايو الأمريكية احتجاجا على مقتل الفتاة ماكيا براينت من أصول إفريقية برصاص الشرطة. وجاءت هذه الجريمة قبل أقل من ساعة من إدانة الشرطي السابق ديريك تشوفين بتهمة قتل الشاب الأسود جورج فلويد. واندلعت احتجاجات في المدينة بعد الحادث الذي يأتي وسط غضب متزايد إزاء وحشية الشرطة والعنصرية بالولايات المتحدة، حيث أبدت الصحف مخاوفها من انتشار الاحتجاجات بشكل واسع على مستوى البلاد. وكانت شرطة كولومبوس نشرت لقطات كاميرا تظهر إطلاق النار على الفتاة من قبل ضابط شرطة أمريكي. هذا ودان القضاء الأمريكي الشرطي ديريك شوفين بجريمة قتل الشاب الأسود جورج فلويد، والتي أطلقت العنان لاحتجاجات هزت الولايات المتحدة على مدار عام. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
جريمة قتل من الدرجة الثانية والثالثة والقتل غير العمد هي ثلاث تهم أدين بها الشرطي ديريك شوفين لقتله الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في قضية أطلقت العنان لاحتجاجات هزت الولايات المتحدة على مدار عام ضد وحشية الشرطة والمظالم العرقية والعنصرية العميقة في المجتمع الأمريكي. ودانت المحكمة الأمريكية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الشرطي المذنب بالتهم الثلاث الموجهة إليه بعد انتهاء جلسات المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع على أن تعقد جلسة تحديد العقوبة في وقت لاحق. ويواجه ديريك شوفين حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية، حكم لاقه الرئيس الأمريكي جو بايدن بارتياحه واصفا إياه بالخطوة الهائلة في طريق العدالة، مضيفا أن العنصرية الممنهجة وصمة على جبين الولايات المتحدة.
إنه كان قتلا في وضح النهار على مرأى ومسمع العالم كله. العنصرية الممنهجة وصمة على جبين بلادنا. إن الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة بعد مقتل فلويد كانت شيئا لم تشهده البلاد منذ حركة الحقوق المدنية. أدعو الجميع لمواجهة العنصرية الممنهجة داخل الشرطة ونظامنا القضائي الجنائي.
وبالرغم من أنه لم تظهر على الشرطي المداني ملامح التأثر مع إعلان الحكم، إلا أن الفرحة كانت جلية لدى المحتشدين أمام مقر المحكمة التي خضعت لحراسة مشددة وسط مينيابوليس بسبب احتجاجات غاضبة تشهدها المدينة منذ مقتل شاب عشريني من أصول إفريقية دوانتي رايت حديثا على يد شرطية. لم يكن فلويد الشخص الوحيد من أصول أفريقية يقتل على أيدي الشرطة الأمريكية، غير أن انتشار مقاطع اختناقه ببطء أشعلت موجة احتجاجات داعمة لحركة حياة أسود مهمة، والتي أدت إلى خروج مئات الآلاف من المحتجين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة في مسيرات سلمية ضد العنصرية سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وشغب.
مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. السلطة الفلسطينية ترجح تأجيل الانتخابات، ومسؤولون إسرائيليون يحذرون محمود عباس من فوز حماس. منظمات بحرينية تؤكد أن العديد من المعتقلين السياسيين بسجن جو محتجزون في الحبس الانفرادي. والأمم المتحدة تدعو سلطات الإمارات إلى إطلاق سراح ابنة حاكم دبي فوراً. من جديد أهلاً بكم. تقدم الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الدستورية العليا بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المزعم إجراءها في 26 من شهر أيار المقبل. أعلن ذلك رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ وقال أن دمشق تستكمل عبر الانتخابات الرئاسية مسيرة تحقيق مصالح الشعب والحفاظ عليها، مؤكدا فشل المحاولات الغربية لتأجيل تلك الاستحقاقات بذريعة الحرب. إلى ذلك أدانت الخارجية السورية قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق حقوق وامتيازات سوريا بالمنظمة، مؤكدة أنه يشكل تطورا خطيرا في مسيرة عملها ويتنافى مع ميثاقها. المزيد من التفاصيل حول استمرار استقبال المحكمة الدستورية العليا استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية السورية في التقرير التالي.
في مشهد واضح افتتحت دمشق الطريق في اتجاه انتخابات رئاسة الجمهورية وتجاوزت التهويل الغربي لتملك الانتخابات الرئاسية السورية فرادة في الظروف الميدانية والسياسية والتحديات الخارجية، ولم يتأخر السوريون عن تقديم طلبات الترشح، ومن ضمنها طلب الرئيس بشار الأسد لخوض غمار هذه الانتخابات ليحمل هذا الترشح رمزية خاصة في هذا التوقيت.
هذا الترشيح هو معادل استراتيجي وسلاح استراتيجي بوجه كل السياسات التي مورست على سوريا، السياسات العدوانية. هو يستجيب أولاً للداخل السوري، تطلع الشعب السوري إلى دولة قوية وإلى سيادة وطنية يعبر عنها السيد الرئيس.
تحديد موعد الانتخابات الرئاسية السورية أطلق العديد من الرسائل في فضاء دوائر القرار السياسي الإقليمي والدولي، وتحديدا للدول المرتبطة بالحرب المفروضة على سوريا، لتخبر الجميع أن البنى السياسية والإدارية السورية قادرة على التكامل مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالرغم من كل الظروف التي مرت بها البلاد.
هذه الانتخابات لها أهمية كبيرة، وهي رسالة للعدو قبل الصديق، إن هذه الانتخابات هي تأكيد على وجود الشعب السوري الحي رغم كل ما قدمه من دم وأولاد الغالي النفيس في الفترة السابقة. دحر الإرهاب وانتصر من خلال جيشه الجيش العربي السوري، وانتصر من خلال شعبه بصموده أمام الحصار الاقتصادي.
الشارع السوري يعتقد أن الانتخابات القادمة هي معركة ضمن الحرب، ونجاحها هو خطوة على طريق النصر الذي أوقف كل مشاريع التجزئة والتفتيت للبلاد.
يرى المراقبون في دمشق أن تنظيم الانتخابات الرئاسية بهذا التوقيت بالذات يشكل قوة المثال والنموذج لدول المحيط وشعوبها لتختار قادتها بعيدا عن الإملاءات الخارجية، وفرصة سانحة لقراءة رسالة الشعب السوري أنه لا مكان للوصايا الغربية على القرار في البلاد.
رجح الممثل الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات المزمع عقدها في أيار المقبل، وقال نبيل شعاث أنه سيكون ذلك واردا جدا في حال لم يتلقى الفلسطينيون ردا حول إجراء الانتخابات في القدس. في غضون ذلك كشفت صحيفة هارتس العبرية أن مسؤولين إسرائيليين حذروا أبو مازن من خسارة الانتخابات ووصول حركة حماس للسلطة. ولفتت الصحيفة إلى أن رفض إسرائيل قد يعطي ذريعة لأبي مازن لإلغاء الانتخابات على أساس أن إسرائيل تجعل العملية الديمقراطية العادلة مستحيلة وأنه لا يستطيع استبعاد المقدسيين. تفاصيل حول الانتخابات الفلسطينية في التقرير التالي.
كافة المشاهد في الأراضي الفلسطينية تجعل الانتخابات المنتظرة في مهب الريح. الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض بكافة السبل هادفا كما يبدو إلى خلط الأوراق. حملة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة والقدس تتركز على المرشحين وتحديدا المقربين من حركة حماس. الممثل الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية نبيل شعث لم يخفي إمكانية تأجيل الانتخابات حال لم تجد السلطة الفلسطينية ردا دوليا على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
الانتخابات في مهب الريح لأن إسرائيل واضح أنها لا تريد للفلسطينيين أن يجروا هذه الانتخابات فيما تسميه عاصمتها الأبدية والموحدة، وبالتالي أعتقد أن إسرائيل لن تتراجع عن الهدايا المجانية لترامب وغير ترامب. لهذا السبب قد ترفض إسرائيل بشكل كبير أن إجراء هذه الانتخابات في القدس. الفلسطينيون يريدون أن يكسروا ما يعتقده الإسرائيليون عن أن هذه مدينة موحدة وعاصمة لإسرائيل.
وفي خطوة استباقية أعلن الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عن رفع جهوزيته تخوفا من انفجار الأوضاع حال إعلان رئيس السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات. وحتى في قطاع غزة توقعت أوساط في الجيش الإسرائيلي أن يتم إطلاق صواريخ من القطاع تجاه المناطق المحتلة عام 48.
هي رسالة مزدوجة، أولا تحذير للسلطة أن مصيرها بيد إسرائيل وبالتالي عليها أن تراعي مصالح إسرائيل، وثانيا رسالة للعالم أن الفلسطينيين شعب يعني عنيف وشعب إرهابي وشعب لا تصلح معه الديمقراطية.
الموقف الفلسطيني يجب أن يتركز على قاعدة السيادة في المدينة المقدسة، وإلا فإن عواقب التأجيل قد تكون وخيمة. الاحتلال الإسرائيلي يدرك تماما بأن المعركة المقبلة مع الفلسطينيين ستكون في المدينة المقدسة، وعليه فهو يقلب اليوم الحسابات كي لا تخرج الأمور عن السيطرة.
اقتحمت قوات الأمن السعودي منزل ممثل حماس لدى الرياض محمد الخضري، واقتادت زوجته المسنة وزوجة نجلي هاني لأحد مراكزها. وقال المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان أن الأمن السعودي أخضع المرأتين للتحقيق وصادر هاتفيهما بعد تفتيش المنزل بطريقة استفزازية، وهددهما بترحيل باقي أفراد العائلة قبل أن يخلي سبيلهما. وكانت حماس اعتبرت استمرار اعتقال السعودي عشرات الفلسطينيين دون تهمة أو ذنب خطيئة قومية. وسبق للعفو الدولية أن دعت للإفراج عن الخضري المعتقل منذ سنتين بعد تدهور صحته نتيجة ظروف احتجازه السيئة. أكدت جماعات مدنية ومنظمات حقوقية بحرينية أن العديد من السجناء السياسيين في سجن جو لا يزالون محتجزين في الحبس الانفرادي وغير قادرين على الاتصال بعائلاتهم بعد الاعتداء عليهم نهار السبت الماضي. وذكر معهد البحرين لحقوق والديمقراطية أن الهجوم بدأ بعد أن أقام سجناء اعتصاما في أروقة السجن احتجاجا على سوء أوضاعهم رافضين العودة إلى زنازينهم. وفي خارج السجون تتواصل الاعتصامات الشعبية في مختلف مناطق البحرين للمطالبة بالإفراج عن معتقل الرأي، وخاصة بعد الاعتداء على المعتقلين في سجن جو المركزي. فوجئت السلطات الإماراتية بطلب عاجل من قبل الأمم المتحدة لإطلاق سراح لطيفة المكتوم ابنة حاكم دبي محمد بن راشد. وقالت الأمم المتحدة في ثاني بيان لها منذ آذار الماضي إنها تريد أدلة على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة. وكان خبراء أمميون اعتبروا بيان سلطات الإمارات بأن لطيفة تحظى برعاية في المنزل ليس كافية. وكانت ابنة حاكم دبي قد حاولت الفرار عام 2018، غير أنه تم تخديرها ونقلها جوا إلى الإمارات وفق شريط فيديو بثته البي بي سي. اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا حلفائه من حزب الإصلاح ومرتزقة هادي بتمكين القاعدة والداعش من السيطرة على مناطق في محافظتي أبين وشبوة جنوب اليمن. وأكد متحدث قوات المجلس محمد النقيب أن قواتي ستتصدى للإرهابيين وقوات هادي على السواء، مشيرا إلى أنها نفذت عددا من الكمائن محققة إصابات دقيقة في تعزيزات قوات هادي. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام الحصاد، تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يجدد تأكيد إيران على رفع الحظر الأمريكي بشكل كامل وليس جزئية. انفجار ضخم يهز مصنعا عسكريا لمحركات الصواريخ في الكيان الصهيوني. وتجدد الاحتجاجات بالولايات المتحدة بعد مقتل فتاة من الأصول الإفريقية على يد الشرطة الأمريكية. نشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخواتي المستمعين، أخواتي المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي والصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن اليد تطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصي ويعظم النعمة علي فلا أجادي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيتي ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموت البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حجاجك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبطر تكشفه ونصر تعزه والسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد فؤاد، وحسن جمالك في مقلتي أراك أراك. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير. أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير لعلياء رضاك. فإني فقير، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي
أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على البدر الهمام وشفيع الأنام محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام مفتاح الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول بحضراتكم في لقائنا الشعري هذا، ونحن ندخل أبواب المديح العلوي. وشاعر هذه الحلقة هو الشاعر حيدر خشان من العراق. وقبل الاستماع إلى مقتطفات من قصيدته، ندعوكم لمتابعة سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، وجائزة ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، وأيضا مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده.
يشتتنا الحب إلا إليك، فأنت لوحدتنا توصل، وأن بقاءك في العالمين جواب الذي لو أتى يسأل، وأن احتشادك في كل جيل وكل معاني الهوى موغل، حري بقلب الذي لا يراك يران وأعينه تسمل، بيوم أتتك تدق الطبول وخيلهم زهوها يصهل، وقفت لأحزاب من تدعي ورحت بشجعانهم تسحل، وتضحك والناس صرعى هناك وهم يذهلون ولا تذهل، فداءك قريش وما حولها سيدي يا علي، فداك قريش وما حولها، ودونك فارسها الأول. صمت لأن سمو الرجال ببعض الحقوق إذا تبذل، وأنت الوحيد الصريح هناك، وأنت الوحيد الصريح هناك، وكانت صراحته تقتل أخوك عقيل وأولاده بمكرمة منك لم يشملوا، وتحمي الحديدة في وجهه بأموال غيرك لا تجزل.
أعزائنا الأفاضل، ما زلتم في أجواء الشعر وهو يتفيأ ظلال علي الكرار عليه السلام، وما زلنا ضمن مقتطفات من قصيدة جمرة في رماد الضمائر للشاعر حيدر خشان من العراق، حيث يضيف فيها:
علي علي هو الله، إذ قال: أنت لإرث نبوته موئل، بنات النبي وزوجاته، وهل لسواك فتى يكفل؟ أمر الذي في الهوى يستطاب، وأحلى الذي في الهوى يهمل. وفي ليلة كان ميعادها هناك، وما كنت تستعجل، وللنور إيماضة الثابتين، بمحرابه ساجد أعزل، لتغتال صرخته حينها، ليبدأ تاريخها الموحل. فأغضى بنوك على ظلمهم، لتعشق ذي قارن الموصل.
أعزائنا الكرام، عبارة لتعشق ذي قارن الموصل للشاعر العراقي حيدر خشان في ختام قصيدته المعنونة جمرة في رماد الضمائر، لهي واحة جميلة عن الوحدة الإسلامية والتلاحم الشعبي والمذهبي في أرض علي عليه السلام، بين أبناء الناصرية ذي الأكثرية الشيعية، وبين أبناء الموصل ذي الأكثرية السنية. وعلي عليه السلام في هذه الواحة لهو العنوان الذي يجتمع حوله المجتمعون. أحبتنا، وفي الختام تكرار السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحامة، كل نفس من صدري رتل صورة هامة. يا دعاء المؤمنين، يا رجاء الموقنين، يا الله يا
في روحي ركعت أمان، والشعور بكل قنوت يردد أمان. أنا مؤمن لا أموت فرح.